هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الجهاد والسير وكتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر المعروف. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه. فقال أبو بكر إن رسول الله فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني خشيت إن تركت شيئا مما إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة.
حديث أبي هريرة شرح.
لا يقتسم.
نعم.
لا تقتسم. لا. قوله لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال العلماء هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. قالوا وليس المراد بهذا اللفظ أن وليس المراد بهذا اللفظ النهي لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث. هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث وبه قال جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا إنما لم يورث، لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة. والصواب الأول وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال عدم الإرث بينهم مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى عن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب. وزعم أن المراد وراثة المال، وقال ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي، إذ لا يخاف الموالي على النبوة، ولقوله تعالى ورث سليمان داود. والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث، بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومؤونة عاملي، فقيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها، وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره، لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم ونائم عنه في أمته. وأما مؤونة نسائه صلى الله عليه وسلم فسبق بيانها قريبا، والله أعلم.
هذا حديث ابن هريرة ظاهره أن زوجاته ومؤونة العامل تؤخذ مما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء عند المازري؟ نعم.
النووي قبل تكلم عن مؤونة النساء. تكلم عن مؤونة النساء. هذا هو.
ما جاء في حديث أبي هريرة.
قبل تكلم عن.
قبل. نعم.
بيني وبين هذا الكاذب. يقول يقضي بيني وبين هذا الكاذب الآخر. في آخر كلام قبل.
طبع واحدة؟
لا مختلف. هذه قبل شوي وقفنا عليها شيخ، اللي كان باختلاف تقسيمان وما وزعهما ورجعنا ما زلنا.
حتى عطوا كتاب، عطوا كتاب. يجوز القرض يا عبد الرحمن. ما اقترضنا من البخاري الآن. نعم.
طيب. قوله.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقة النساء ومؤونة عاملي، فليس معناه إرثهن منه، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين. وكذلك اختصصنا بمساكنهن لم يرثها ورثتهن. قال القاضي عياض وفي ترك فاطمة إلى آخر.
انتهى. ما اتضح الحال.
وقد تأول قوله إن طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنها تأولت الحديث إن كان بلغها فيما له بال، ويختص بالأصول من الأموال، فهي التي لا تورث عن الأنبياء صلوات الله عليهم، لا ما يتركون من طعام أو دابة وأسباب وسلاح. واحتجوا بقوله: ما تركت بعد نفقة نسائي، وأن ظاهر هذا ما تأولوه. ولم يكن الأمر كذلك، لأن نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها لذلك فيما ترك لا على طريق الميراث، بل بحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لما لهن من الحقوق في بيت المال لقدم هجرتهن وفضلهن. والأول أظهر لتخصيصه صلى الله عليه وسلم إياهن بالذكر، وكذلك اختصاصهن بمساكنهن لحياتهن، بدليل أنه لم يرثها ورثتهن عنهن.
هذا وجيه، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهن أن يتزوجن بعده، فاحتجنا إلى النفقة. وأما العامل فلأنه عامل يعطى لعمالته. نعم يا أحياء. نعم، لعلها ترى رضي الله عنها أن الهجر لسبب ولو طال لا بأس به، كما هجر ابن عمر رضي الله عنه أحد أبنائه لما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله بن عمر وسبه سبا شديدا وقال: لا أكلمك ما حييت. فكانهم يرون، يعني مثل هذه القصة، كأنهم يرون أن الهجر الممنوع فوق 3 أيام إذا لم يكن سبب، وأما مع قيام السبب فلا بأس. نعم. نعم نعم أي نعم بدون إرث. لا، هو الذي جعله مثل الوقف. ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز للهاشمي أن يأخذ من زكاة الهاشم، وأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هي أوساخ الناس للعباس، يعني الناس اللي من غير آل البيت. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن آل البيت يجوز لهم أخذ الزكاة من آل البيت. نعم، إيه نعم، لأنها تطهر المال. باقي واجب درس، أنت النائب. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير فيما ترجم له بباب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال: يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله ولم يذكر في النفل.
هذه عند قسمة الغنيمة يجعل للراجل سهما واحدا وللفارس سهمين للفرس وسهم للفارس، والفرق واضح، لأن الفارس يدرك من العدو ما لا يدركه الراجل، ولأن الفارس إذا قدر أن المصلحة تقتضي أن يكر ويفر حصل به فائدة عظيمة بخلاف الراجل. نعم.
باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل وهو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجزني ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70 قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم.
هذا الحديث فيه الإمداد بالملائكة. الملائكة عالم الغيب خلقهم الله تبارك وتعالى من نور ولم يركب فيهم شهوة المخالفة بل هم سماعون لأمر الله عز وجل مطيعون له أعطاهم الله تعالى تمام الانقياد وقوة التنفيذ كما قال الله تبارك وتعالى في الملائكة الموكلين بالنار لا يعصون الله ما أمرهم والثاني يفعلون ما يؤمرون، فلا يعصون الله ما أمرهم، هذا تمام الانقياد، ويفعلون ما يؤمرون قوة التنفيذ، لأن الخلاف قد يكون للعجز وقد يكون للمعاندة. الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء، وهم أنواع من جهة أعمالهم ووظائفهم أنواع كثيرة، وهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أنها جديرة بالأطيط، والأطيط هو صرير الرحل، رحل البعير إذا شد عليه شيء ثقيل فتجد يصرصر، حق لها أن تأط، ما فيها موضع أصابع إلا وفيها فيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد مع ساعتها وعظمها. وهذا يدل على كثرة الملائكة، ويدل لهذا أيضا أن البيت المعمور السماء السابعة يدخله كل يوم كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. سبحان الله. هؤلاء الملائكة ملائكة رحمة ليس فيهم ضرر على أحد، وهم أقوياء في أفعالهم بخلاف الجن. الجن عالم غيبي لكنهم مخلوقون من النار، ولذلك كان فيهم الضرر أكثر، ولكن الملائكة أقوى منهم. لما قال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، بلحظة. حملته الملائكة بدعاء هذا الرجل فأتت به بلحظة. قال: فلما رآه مستقرا عنده، قالوا مستقرا، هذه ليست مستقرا التي يقدرها النحويون، يقدر النحويون مثلا كان زيد في البيت أي مستقرا، ويمنعون أن يخرج هذا المتعلق، لا بد أن يكون محذوفا. لكن في الآية ليس الاستقرار العام بل الاستقرار خاص، يعني وجد أنه كأنه مثبت منذ زمن مستقر تام. المهم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام عليهم عالم الغيب، لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون لذلك، لأنهم ليس لهم أجواف كما قاله السلف رحمهم الله. في بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قليلين 319 رجلا أو نحو ذلك، وقريش كانوا ما بين 900 إلى 1000، وفي هذا الحديث أنهم كانوا 1000. ومعلوم أن قريشا أتوا بحدهم وحديدهم، وكانوا كما قال الله عنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله بقوتهم حدهم وحديدهم وأشرافهم. والمسلمون بالنسبة لهم قليلون أذلة، لأنهم لم يخرجوا لقتال، إنما خرجوا للعير، ولكن الله تعالى جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناشد ربه ويتوسل إليه بأنواع الوسائل. فلننظر، يقول: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده، فهذا من التوسل، أعني استقبال القبلة عند الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، إلا إذا كان استدبار القبلة أليق كدعاء الإمام الخطيب في خطبة الجمعة، فإنه لا يلتفت إلى القبلة، وإنما يكون وجهه إلى الناس، لأن مصلحة هذا تربو على مصلحة استقبال القبلة. ومنها أيضا أنه مد يدين إلى الله عز وجل، ومد اليدين إلى الله تدل على استعطاف الداعي، وأنه مد يد فقير إلى غني عز وجل، وهو من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. ولكن هل يمد يديه في كل دعاء؟ هذه المسألة نقول الجواب: ما ورد رفع اليدين فيه فلا إشكال في سنية الرفع، مثل الاستسقاء في الخطبة ورفع اليدين عند الوقوف بعرفة، رفع اليدين عند الوقوف على الصفا وعلى المروة، وأشياء كثيرة. هذه لا شك في أن رفع اليدين فيها ثابت بعينه. الثاني ما ثبت فيه عدم الرفع كالدعاء في الصلاة، فإن المصلي يدعو بين السجدين، ويدعو في الاستفتاح، ويدعو في الفاتحة أيضا، ولا يرفع يديه، إنما يرفع يديه في الصلاة خاصة في القنوت فقط. هذه نقول لمن رفع يديه وهو جالس بين السجدتين، أو رفع يديه وهو يتلو التشهد، نقول هذا بدعة وينهى عنه. كذلك رفع اليدين في حال الخطبة في غير ما ورد به النص، وهو الاستسقاء والاستصحاء، فلو رفع الخطيب يديه أنكرنا عليه، كما أنكر الصحابة رضي الله عنهم على أحد أمراء بني أمية حين رفع يديه في الخطبة في غير ما ورد به النص. هذا نقول رفع اليدين فيه إشوى، بدعة ينهى عنها. ما عدا ذلك، هل نقول إن الأصل هو الرفع لأن ذلك من آداب الدعاء، أو نقول إنه لا يرفع إلا في مقام الابتهال والإلحاح، يعني شدة الدعاء؟ أما الدعاء العادي فإنه لا يرفع، لا ترفع فيه الأيدي. هذه محل احتمال أن نقول إنه لا رفع إلا في الدعاء الذي فيه ابتهال إلى الله تعالى وإلحاح. أما الدعاء العادي مثل أن أقول غفر الله لي ولك، أو مثل أو يقف الإنسان عند قبر الميت بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبت، وأمثلة هذا كثيرة، نقول ما دام ليس فيه ابتهال وشدة في الدعاء فلا ترفع. فها هنا احتمالان: الأول أن الأصل إيش؟ الرفع في الدعاء، وأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. والثاني أن الرفع إنما يكون عند الإلحاح والابتهال. وأن فيها أيضا الإلحاح في الدعاء بالتكرار، سواء كان بنفس اللفظ أو بمرادفه، لقولها اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني. فآتي وأنجز مترادفان، ويجوز أيضا أن تكرر بنفس اللفظ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ويكرر بنفس اللفظ. في أيضا أن من الوسائل ذكر الحال التي تقتضي العطف، لقوله اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فإن هذا توسل بالحال التي تقتضي العطف والرحمة. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن التوسل في الدعاء يكون بأمور: أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، كأن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، ويدل لهذا قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويكون هنا الاسم، ويكون الاسم المتوسل به مطابقا للحاجة. إذا كنت تريد أن تسأل المغفرة ماذا تقول؟ يا غفور. تريد أن تسأل الرحمة تقول يا رحيم. الرزق يا رزاق وما أشبه ذلك. الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته، بصفاته بغير، ليس بالاسم بل بالصفة، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. هذا توسل بإيش؟ بالصفة وهي العلم. ومنه دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك، إلى آخره. الثالث التوسل إلى الله تعالى بحال العبد، مثل أن تقول: اللهم إني فقير محتاج. ومنه قول موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد اجتمعت الثلاثة في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر في قولها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل إلى الله بحاجة الداعي في قوله في الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. التوسل إلى الله بصفته: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. التوسل بالاسم: إنك أنت الغفور الرحيم. الرابع التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصالح الأعمال، على رأسها الإيمان ثم الأعمال، أعمال الجوارح. دليل ذلك قوله تعالى عن أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا. فهذا توسل بالإيمان. والتوسل بالعمل الصالح مثل توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم صخرة لم يستطيعوا زحزحتها، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله وإخلاصه. أحدهم توسل بالبر التام، والثاني بالعفة التامة، والثالث بالأمانة التامة. وكل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. السادس الخامس التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح لا بذاته أو جاهه ولكن بدعائه، وهذا كثير. فما أكثر الذين يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم، كما في قصة الرجل الذي دخل يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء بالاستسقاء، وفي الجمعة الثانية بالاستصحاء. أما التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجوز، وهو من الشرك، لكنه ليس شركا أكبر بل هو أصغر. ووجه ذلك أن من توسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد توسل بشيء لم يثبت أنه وسيلة، وكل شيء يجعله الإنسان سببا ولم يثبت في الشرع أنه سبب فهو نوع من الشرك. فالتمائم مثلا التي تعلق خوفا من العين هذه ليست سببا شرعيا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب شرعي، ولهذا كانت من الشرك. ووجهه أن هذا الذي فعلها يعتقد أنها نافعة فجعل فيها نفعا بدون علم، فكأنه خالق لها لتكون سببا، هذا وجه كونها من الشرك. أيضا جاه الرسول عليه الصلاة والسلام هل ينفعك أنت؟ هل ينفعك؟ لا، ليس من عملك ولا من كسبك، وإنما ينفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لا تبعد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط جزاءه. من فوائد هذا الحديث قتال الملائكة مع المسلمين، قتال حسي محسوس، بدليل قصة الرجل الذي رأى رجلا من المشركين يشتد وسمع صوتا يقول أقدم حيزوم، فقتله من عند وجهه حتى سقط على ظهره ولم يرى أحد، ولكن الذي قتله من الملائكة. فهل يعد معجزة يعني آية رسول أو كرامة؟ إذا كان ذلك في غزو فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو آية بلا شك، لأن القائد هو الرسول عليه الصلاة والسلام ونصر بالملائكة، وإن كان بعده فهو كرامة، أو في عهده ولم يكن معه مع الغزو. ولكن يجب أن نعلم أن كل كرامة لولي فإنها آية لمن اتبعه، لأنها شهادة من الله أن هذا الولي على حق. ومنها الفائدة العظيمة وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يجتهد اجتهادات ويكون الصواب في خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه. أبو بكر كان لينا رضي الله عنه وذكر حجته، وعمر كان شديدا. فلننظر، يقول اقرأ الموضع هذا.
قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله.
هذا دليل على خصوصية الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر وعمر، وأنهما عنده بمنزلة ذوي الرأي الرشيد الذي يشاورهما في هذا الأمر العظيم، وإلا فبالصحابة وناس كثيرون أهل للمشورة. نعم.
فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام.
ذكر ثلاث أشياء. أولا قرابتهم، أنهم بنو العم والعشيرة لأنهم كلهم من قريش. والثاني أن الفداء الذي يؤخذ يتقوون به على الكفار، يأخذونه من هؤلاء وربما يقاتلونهم به. والثالث أنهم إذا أسروا ورأوا الإسلام وسماحته وأهل الإسلام وأخلاقهم ربما إيش؟ ربما يسلمون. إذا قتلوا لم يكن واحد من هذه الثلاثة. فهذه مرجحات رأي أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر.
نسيبا أي قريبا، أي قريبا. نعم.
فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها.
عمر رضي الله عنه رأى هذا الرأي أن يقتلوا، وأن يكون القاتل لهم أقرب الناس إليه. علي يمكن من عقيل، ونسبة عقيل لعلي أخوه، يضرب عنقه. وعمر يقول: مكنني من فلان كان نسيبا له فأضرب عنقه. والفرق بين الوجهتين متباعد جدا، لكن وجهة عمر أن هؤلاء صناديد الكفر وأشراف قريش، وأنهم يجب أن نذلهم أقوى ذل، وأن نهينهم أقوى إهانة بالقتل، ليكون لنا عزا معنويا. هذا رأي عمر. وفي هذه القصة دليل على الفرق العظيم بين خلق عمر وخلق أبي بكر رضي الله عنه. عمر كان شديدا، وأبو بكر بالعكس. وفيه أيضا دليل على جواز معارضة الأفضل إذا كان المعارض يرى أن الحق معه، وأنه لا تجوز المداهنة في الحق. فها هما الرجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما موضع استشارة، كل واحد منهم أتى برأيه الذي يرى أنه خير. لم يقل عمر: أبو بكر أخص برسول الله صلى الله عليه وسلم مني فلا أتكلم أو لا أخالفه، لأن أبا بكر بدأ برأيه أولا. نعم.
فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول،
يعني مال إلى قول أبي بكر، وهو أخذ الفداء وإطلاقه. نعم.
فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم.
الحمد لله. الآية الكريمة: الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يقتل ويكون له الهيبة. قبل أن يكون له أسرى يأخذ الفداء منه. وهذه الآية تدل على رجحان رأي عمر رضي الله عنه، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يبكيان لكونهما يعني خالف الصواب في هذا. ولكن هل يؤاخذان عليه؟ الجواب لا، لا شك أنهما لا يؤاخذان، لأنه لم تنزل آية في بيان الحكم إلا أنهما من شدة الورع صار يبكيان لعدم توفيقهما للصواب. ما كان حتى يثنى في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو أن الله تعالى سيبقي هذه الرسالة وسيكون النصر لها أخيرا، فكانت حكمة الله عز وجل تقتضي أن يبقى المسلمون على ما هم عليه حتى ينتصروا في بوجه آخر. ولهذا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله لهم الغنيمة فأحل الله الغنيمة لهم. يحيى
توسل بدعاء الرجل الصالح.
نعم
توسعوا في توسعا أن كل واحد إذا رأى رجل يقول ادعو الله لي معه، هل توسع ما
لا لا ما قصنا كل شيء، لأن الدعاء الرجل الصالح لا يطلب منه الدعاء إلا إذا كان لمصلحة عامة. الله أكبر. في بحوث ما في؟ طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح في كتاب الجهاد والسير من صحيحه باب فيما ترجم له بباب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجه
ما كان على
الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه بيان جواز الأسر للكبار وأهل الشرف والجاه، لأنهم يستحقون ذلك حين كانوا كفارا. وفيه أيضا جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا، وذلك لأن نجاسة المشرك ليست نجاسة حسية حتى نقول كيف يمكن أن يبقى أن تبقى هذه الجرثومة النجسة في المسجد، ولكن نجاسة المشرك نجاسة معنوية. ولهذا لو أصابك شيء من بدنه في رطوبة فإنها ليست نجسة، فالنجاسة نجاسة المشرك نجاسة إيش؟ معنوية. وفي أيضا نعم، فإن قال قائل: هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد؟ فالجواب في ذلك تفصيل. إذا كنا نخاف منه فإننا لا نمكنه من دخول المسجد، وإذا كنا لا نخاف ودخل فإن كان لحاجة المسجد مثل الكهربائي والنجار والحداد وما أشبه ذلك يدخل لمصلحة المسجد فهذا جائز ولا أشكال فيه، لكن يجب أن يكون عليه رقيب حتى لا يصنع الشيء على وجه سيء. وكذلك أيضا إذا كان لحاجته هو وقد أمنا منه، مثل أن يدخل إلى المسجد ليشرب من برادته أو نحو ذلك. وفي أيضا لو نقرأ الحديث قطعة قطعة كما فعلنا في الحديث الطويلة.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا دليل على أن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له سواري، وسواري النبي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت من النخل، يعني نبع النخل يوقف ويربط عليه السقف من فوق مثل ما يسمى عندنا بالمعشش. نعم.
فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا
نبع. في هذا حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ وفيه أيضا الجواب بهذا الذي أجاب به ثمامة وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: عندي خير، وهو أحسن من قول بعض الناس في عرفنا عندي كل خير، لأن هذا لأنه لا أحد يكون عنده كل خير، ولكن يقول عندي خير، فلتعدل هذه الكلمة من ألسن الناس ويقال بدل ما تقول عندي كل خير قل عندي خير، والفرق بينهما ظاهر. وفيه أيضا حسن تعبير هذا الرجل ثمامة، لأنه قال: إن تقتل تقتل ذا دم، أي تقتل رجلا مستحق للقتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي وتركتني فسأقوم بشكر هذا. والثالث: وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ثلاثة أشياء. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد منه المال، وإن كان يجوز فداء الأسير بالمال. نعم.
فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة.
حينئذ من عليه، من عليه بإطلاقه، لم يقتله ولم يطلب منه مالا، ولكنه أمر بإطلاقه. وهذه منة كبرى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها دليل على جواز إطلاق الأسير إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهو الذي ذكر في الترجمة. وفعلا وجد الشكر كما سيأتي. نعم.
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان
قوله فاغتسل، قد يستدل به من يرى وجوب الاغتسال عند الإسلام، وكأن هذا أمر مقرر حتى عرفه هذا الرجل الذي كان كافراً، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل. وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بذلك. وذهب كثير من أهل العلم أن الاغتسال للإسلام ليس بواجب ولكنه سنة، واستدلوا بكثرة الذين يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل أنه كان يأمرهم. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه إذا ثبت الحكم بشخص فهو حكم للجميع، ولا يحتاج أن نعلم أن كل واحد من الصحابة عمل به. ولو اتخذنا هذا منهجا لتعطلت كثير من الشرائع، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول إن الصحابة عملوا بهذا، يكفينا أنه ورد به السنة. والأصل أن ما ورد به السنة أن أكملوا، أن يعمل به، هذا هو الأصل. ما يحتاج أن نقول هل عمل به الصحابة، نقول الأصل أنهم يعملون به. نعم.
يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان
هذا من صراحته ومن تحدثه بنعمة الله. أما الصراحة فواضح، لأنه يعني صرح بأنه ما فيه وجه على وجه الأرض أبغض إليه من وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التحدث بنعمة الله فهو أن الله نقله من هذه الحال إلى عكسها وضدها، وأنه أصبح ما فيه وجه على وجه الأرض أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله. الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب صار كل شيء رخيصا عند حماية الإسلام. الرجل أقسم أنه ما يأتي حبة حنطة لأهل مكة إلا إذا أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك وبذلك يكون اقتصاد بني حنيفة في تأخر، لأن أهل مكة يستوردون منهم الحنطة بكثرة، ومع ذلك رضي الله عنه أن يتأخر اقتصاد أهل الإمامة إلا بعد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
عندما يأتي إلى المدعو الإنسان يريد مثلا أن يهدي،
يأتي إلى إيش؟
الإنسان يريد أن ينصح،
ها؟
الداعي عندما يأتي يريد أن ينصح الإنسان في بعض الأحوال قد يكون مساوئ أو معاصي كانت عنده تأليفا له، هل هذا مشروع؟
قد يكون إيش؟
معاصي مثلا بالسبب فيذكرها لهذا الذي يريد أن ينصح.
لا لا ما ليس بمشروع، لأنك لو ذكرته بالمعاصي قبل أن يقبل عليك نفرته، تذكره بما يلين قلبه ويقبل عليك.
ويقول يا شيخ أقول له هذه المعاصي حتى
بعدين إذا أقبل واتجه إليك فبين له ما كان عليه من المعاصي. أما تأتي إلى شخص تنصح تقول أنت شارب الخمر ومن شرب الخمر في الدنيا لمن شربها في الآخرة، أنت زاني وزنا فاحشة وساء سبيل،
ها أقصد نفس الداعية.
نعم
يذكر معاصي له نفسه يقول أنا كنت
لا نعم هذا من باب التحدث بنعمة الله إذا رأه مناسبا فلا بأس. وهذا الذي ذكر عثمان جرى مثله لعمر بن العاص رضي الله عنه حينما أسلم أخبر أنه لو تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله وأنه وجهه أبغض الوجوه إليه من باب التحدث. وليد
ليس في إشكال في قوله يا شيخ كنت أريد العمرة،
إيش
في قوله كنت أريد العمرة فقال النبي فما ترى في ذلك،
ها؟ أنه كيف
سأل النبي هل يعني يستمر على ذلك، لكن يعني أثبته النبي أن يعتمر
أمره،
يعني ليس يعني واجب عليه من الأصل مدام هو شرع فيه.
كيف
شرعه
في العمر؟ نعم لا ما شرع، هو شرع ما يرجع عنه، يريد العمرة لكن ما شرع. نعم
هذا الرجل مجرد ما دخل في الإسلام،
نعم
هذا الرجل مجرد ما دخل في الإسلام الآن له إيمان قوي ويفكر أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يعني الآن نعم
كيف؟
مجرد أسلم
يعني. نعم.
الإيمان هو الآن يعني قوي.
نعم.
يريد أن يدافع عن الإسلام.
نعم.
وأن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سوى في هذا يعني. لا مع المسلمين من البدام وكذا ما عنده
شيء. فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد دخل في الإسلام مع الرغبة. وهو أيضا قد وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إن أنعم على شاكر. نعم
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي سيد أهل اليمامة وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم. باب إجلاء اليهود من الحجاز. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
اللهم صل وسلم. هذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يباغتهم بالإجلاء بل أنذرهم، وفيه أيضا عتو اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما طلب منهم الإسلام وبين لهم أنهم إذا أسلموا سلموا كان ردهم سيئا، حيث قالوا قد بلغت، يعني أنك بلغت ولكننا لا نوافق. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بن النضير أن يهود بن النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريضة ونمى عليهم حتى حاربت قريضة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأمواله وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم.
قوله في هذا الحديث إنه أجلى الذين في المدينة كلهم، يعني في الأغلب، وإلا فقد بقي منهم أناس، فقد توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.
نعم. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء. وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حاء. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله.
نعم. نعم يجوز ذلك، لكن لا يجوز أن يسكن ويكون مواطنا، هذا ممنوع في جزيرة العرب كلها، لكن إذا دخلوا لتجارة أو عمل غير مقيمين دائما فلا بأس. نعم. نعم يجب أن يعرف عليه الإسلام ويدعوه الإسلام. نعم.
لو وجدنا عاملا اكتسابيا متقنا ومسلم اقل درجه منه
فالعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. نعم. ثلاث.
باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال نزل أهل قريضة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريضة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك قال وتحجر كلمه للبرء فقال اللهم إنك
وتحجر كلمه
فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها.
وفي هذا الدعاء مناشدة الله عز وجل بأنه إن بقي حرب مع قريش أن لا يتوفاه حتى يشارك فيه، ولكن بعد الخندق والحمد لله لم يكن حرب، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة بدون قتال، وإن كان قد أبيح له أن يقاتل لكن بدون قتال. شوف الشرح
حول ماذا؟
حديث هذا
الأخير،
في الأخير أن سعدا قال
قوله أن سعدا تحجر كلمه للبر، الكلم بفتح الكاف الجرح، وتحجر أن يبس. قوله فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، هذا ليس من تمني الموت المنهي عنه، لأن ذلك في من تمناه لضر نزل به، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا. قوله فانفجرت من لبته، هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة، لبته بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة وهي النحر، وفي بعض الأصول مليته بكسر اللام وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة، والليت صفحة العنق، وفي بعضها من ليلته. قال القاضي قالوا وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه. قوله فلم يرعهم، أي لم يفجأهم ويأتهم بغتة. قوله فإذا سعد جرحه يغض دما، هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة، يغض بكسر الغين المعجمة وتحديد الذال المعجمة أيضا، ونقله القاضي عن جمهور الرواة. وفي بعضها يغض بإسكان الغين وضم الذال المعجمة، وكلاهما صحيح، ومعناه يسيل، يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه، وغذا يغذ سال، كما قال في الرواية الأخرى فما زال يسيل حتى مات.
نعم طيب. نعم اسأل.
ما حدود الجزيرة العربية؟
نعم
ما حدود الجزيرة العربية التي يجب إخراج الكفار منها؟
اختلفوا فيها، ذكر الفقهاء رحمه الله في هذا الباب الخلاف فيها، وتحديدها لم يظهر لي لأنهم حددوها بما لا أعرفه.
قال الشيخ فافجرها واجعل موتي فيها، الضمير عائد على
على الإصبع لأنه جرح في أكحله رضي الله عنه،
ليس على الحق.
ها؟ لا لا ليس على حق. نعم
قوله صلى الله عليه وسلم قوم لسيدكم، هل يستفاد القيام للداخل عند المجلس؟
قوموا إلى، يعني استقبلوه، وليس المراد القيام له وهم في مكانهم، لا. ولهذا قسم العلماء رحمه الله القيام إلى ثلاثة أقسام: قيام على الرجل، قيام له، وقيام إليه. فالقيام على الرجل منهي عنه، والقيام له لا بأس به، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لوفد ثقيف لما قدموا عليه. وأما القيام إليه فهو مقابلته، فهو سنة لمن كان أهلا له، حتى القيام لهم، القيام للرجل ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان عدم القيام يتضمن مفسدة، إما وصف الجالس بالكبر، أو أن القادم يكون في قلبه شيء، فلا بأس أن يجبر بالقيام له تكريما. نعم ثلاثة. طيب.
وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريضة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا، كما ثقلت بميطان الصخور. باب
المبادرة. ما حاجة؟ نعم نعم، اقرأ شرح الأبيات.
قوله في الشعر: ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريضة والنضير، هكذا هو في معظم النسخ، وكذا حكاه القاضي عن المعظم، وفي بعضها: لما فعلت باللام بدل الفاء، وقال: وهو الصواب والمعروف في السير. قوله تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. هذا مثل لعدم الناصر، وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم، فإن حلفاءهم قريضة وقد قتلوا. وأراد بقوله وقدر القوم حامية تفور الخروج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع، حتى من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم بعبد الله بن أبي بن سلول، وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. قوله كما ثقلت بميطان الصخور، هو اسم جبل من أرض أجاز في ديار بني مزينة، وهو بفتح الميم على المشهور. وقال أبو عبيد البكري وجماعة: هو بكسرها، وبعدها ياء مثنات تحت، وآخره نون، هذا هو الصحيح المشهور. ووقع في بعض نسخ مسلم بميطار بالراء، قال القاضي، وفي رواية ابن ماهان بحيطان بالحاء مكان الميم، والصواب الأول. قال: وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريضة حلفائه، ويلومه على حكمه فيهم، ويذكره بفعل عبد الله بن أبي، ويمدحه بشفاعته في حلفائه بني قينقاع. باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله أنه قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب: ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين.
قول الظهر المعروف أنها العصر، ولعل هذه شاذة، لو تكلم عليها.
هكذا رواه مسلم: لا يصلين أحد الظهر. ورواه البخاري في باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي. ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم. أما جمعهم بين الروايتين في كونها الظهر والعصر فمحمول على أن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قيل للجميع: ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة. ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. والله أعلم.
ترجيح رواية البخاري أولى، أنه لا يصلين أحد العصر.
باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاب ذمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
لكن هذا يظهر والله أعلم أنه ليس على سبيل الوجوب، إلا إذا كانوا قد اتفقوا معه في الأول أن هذه المنائح ترد، وإلا فالأصل أنها ملك لهم وأنه لازمهم أن يردوها.
هل من أحب أن يقوم له الجالس؟
فليتبوأ مقعده من النار.
ما معنى
يتمثل؟ معناه يقفون على رأسه. نعم. نعم نعم. من
سعد؟
لا هو تمنى أن يجاهدهم، ما هو مطلق الجهاد لما حصل منهم من أذية النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من بلده، ما هو الجهاد الخاص، يعني مو عموما، كما يتمنى الإنسان مثلا أن يمكنه الله عز وجل من عدوه فيقتله. نعم جمعة.
شيخ حسن الله عليك، بالأمس مرة الآن عباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب ساروا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أموال تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودحين مرة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم درعه كان مرهون عند يهود، والغالب أن اللي عنده مال ما يترك درعه مرهون.
ليه؟ ما عنده طعام، ما عنده طعام، وثماره كان يوزعها، الثمار اللي تحصل من ملاكه هذه يوزعها.
إذا ما بقي شيء يطلبونه عباس وعلي،
كيف؟
ما بقي شيء يطلبونه، وقت ما عنده طعام حتى درعه مرهون، وش يطلبونه؟
يطلبونها الأراضي اللي في خيبر وفدك. نعم. ثلاثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس أن رجلاً، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريضة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن، أتركيه ولك كذا وكذا، وتقول: كلا، والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل مثل هذه العبادات في حال حاجته، ولما أغناه الله من رحمته بالأمة رد ذلك عليه.
باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل أنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا بهز بن أنس قال: حدثنا شعبة قال: حدثني حميد بن هلال قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فوثبت لآخذه، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثناه محمد بن مثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد.